بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. اللهم كن لوليك الحجة من الحسن صلاتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه تحت لواءه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت واضح أخوان؟ كان الكلام عن العوالم، كان الكلام عن العوالم التي يسير فيها السالك لله سبحانه وتعالى. تذكرون ما هي تلك العوالم؟ من اللي تذكرهم بالترتيب؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أول عالم تكلمنا عن عالم الطبع، أحسنت. ثم عالم البرزخ، عالم الروح، وعالم الفناء. نعم، عالم الأسماء له الفناء في الأسماء ثم الفناء الذاتي. في نقطة ذكرناها في الدرس اللي راح فيما يرتبط بعالم الأسماء، أحسنتم، عالم البقاء، يعني بعد الفناء الذاتي هذا عالم البقاء. زين، في نقطة ذكرناها ترتبط بالأسماء، السير في الأسماء. كيف يكون السير في الأسماء يا أخوات؟ متى يبدأ السير في الأسماء؟ متى يكون عند السالك استعداد أن يسير في الأسماء؟ سير أنفسي، سير أنفسي. وش يعني سير أنفسي؟ يعني بنفسه يسير. أحسنتم، عندما يتجرد عن النفس، عندما يترك النفس. نعم، إذا لماذا لابد من ترك النفس والتجرد من النفس حتى يحصل له السير في الأسماء؟ لماذا السير في الأسماء، السير والسلوك في الأسماء لا يحصل إلا بعد ترك النفس؟ لأن الأسماء صمدية. وش يعني أسماء الأسماء صمدية يا أخوات؟ الأسماء صمدية. وش يعني؟ المعنى اللغوي أنه لا جوف لها. وش يعني لا جوف لها؟ صمدية يعني ممتلئة بالكمالات، أحسنتم، يعني المعنى اللغوي لها صمد، يعني ممتلئ الكمالات، مهيمنة على ما سواها، ملأت كل شيء، فهي لها الهيمنة، لها الحاكمية. وبالتالي من يريد أن يدخل في حكومة الأسماء يجب أن يخرج من حاكميته إلى نفسه، يخرج من النفسانية. وذكرنا أيضا أن المقصود من حاكمية الأسماء يعني أن تصبح أنت تحت حكومة اسم من الأسماء. عندما تصبح تحت حكومة اسم من الأسماء فأنت تصبح أنت ولست أنت، يعني بدنك و روحك، ولكن آثار هذا البدن، يصبح هذا البدن آلة تحت هيمنة الاسم. هذا معنى حكومة الاسم على البدن أو على الإنسان، على السالك. فعندما أحسنتم يسقط الوجه الخلقي حتى يظهر الوجه الحقيقي، تظهر عليه آثار الأسماء. ما هي آثار الأسماء؟ وصلنا إلى هذه النقطة. إذا تذكرون أخوات، قلنا إن في البعض مثلا يقول أنا الحق، هني مو السالك يقول أنا الحق بأنانيته، هنا ترك الأنانية، ترك النفس، هنا الذي يقول أنا الحق هو الحق سبحانه وتعالى، الحق مثل ما الشجرة تقول إني أنا الله إلى موسى عليه السلام. موسى ما شك بأن الله هو المتحدث، وأن الشجرة ليست إلا آلة، ليست إلا مظهر، واضح؟ فالأثر يكون للإسم، الأثر يكون للحق سبحانه وتعالى، وإن كان البدن لوداد ومنى وما إلى ذلك. هذا معنى أنه عبدي أطعني تكون مثلي أقول لشيكم فيكون، تقول لشيكم فيكون. هذه مرحلة من المراحل، أنه تقول لشيكم فيكون كما أنا أقول. في مرحلة أعلى اللي هي مرحلة الفناء، لا أصلا عندما يقول هذا السالب كن، فإن الله سبحانه وتعالى يقول كن، ما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، يعني يصبح الله يتصرف في السالك، الله يستخدم السالك في مرحلتين. أحيانا السالك يعطى قوة وتوفيقات من الله سبحانه وتعالى فيستخدمها في سبيل الله، السالك يستخدم قوة إلهية، ملكات إلهية، ولكن في مرحلة أعلى لا، الله يستخدم هذا السالك، يجنده، وذلك يصبح تحت تصرف وتحت إرادة الله المطلقة. زين، وصلنا إلى آثار عالم الأسماء. من آثار عالم الأسماء الطهارة والخلوص، لإن شاء الله بينا بالتفصيل، لأن السالك مهما سلك لله سبحانه وتعالى ومهما طهر نفسه ومهما راقب، أكدنا أيضا على هالنقطة بأن أصلا منهج السيدة العلامة الطباطبائي في السير والسلوك منهج مراقبة، يؤكد كثيرا على المراقبة، ولكن السالك مهما راقب واجتهد وتوسل الله سبحانه وتعالى في أن يخلصه وأن يطهره، يبقى آثار، يعني تبقى آثار محدوديات الإنسان. لما إن شاء الله اليوم نحاول نتكلم عن هالجهة. زين، مهما واظب على المراقبة يبقى أثر، إلى لأنه في الأخير مخلوق محدود، فيبقى في شوائب، تبقى في آثار للمعاصي، صعوبة التسلط على الخيالات والأفكار. زين، يعني يبقى في حالة من عدم الخلوص والحجب أحسنته. عندما يحكمه اسم من الأسماء، من آثار حاكمية هذا الاسم هو أن يطهره من هذه البقايا، بقايا السير والسلوك، واضح أخوات؟ إذن من آثار من يسلك ويصل إلى عالم الأسماء هو أن يصبح طاهر خالص، واقعا يصل إلى حال من الخلوص على حسب هذا الاسم الذي فنى فيه. كان اسم من الأسماء مثل اسم العليم القدير، الاسم الرازق، اسم، أو لا كان اسم الله الجامع للأسماء. إذن من آثار السلوك في عالم الأسماء هو الطهارة والخلوص. أيضا من آثار السلوك في عالم الأسماء، وهذه نقطة مهمة أخوات، وإن كانت يعني مرت علينا من قبل بس مهمة رئيسية، هي جامعية العوالم، يعني يصبح الإنسان جامع للعوالم. وهذه أيضا تكلمنا عنها يمكن في الدرسين السابقين، أنه تذكرون قلنا الطفل لما يكون صغير وانت تتكلمه وهو ياكل، فبيلخبط في الاكل او ما بيسمع الكلام، او يعني ما يقدر يجمع بين اكثر من مهاره. هذا المثال ذكرناه، هذا تذكره في جامعيه العوالم. الانسان اذا وصل في السير والسلوك للاسماء، لعالم الاسماء، يصبح وش فيه؟ يجمع العوالم. وهذا الحين نبغى نضيف عليها نقطه، يجمع العوالم يعني يصبح حاضر. تذكرون يمكن في الدرس اللي راح اللي ما تسجل، تقريبا هذه النقطتين اللي ذكرناها، يعني يصير الآثار في جميع العوالم، فهو في عالم المثال وفي عالم الحس وفي عالم الروح في عالم الأسماء، يصبح له آثار وتصرفات في كل العوالم في وقت واحد. يمكن ذكرنا لكم هذا الرواية، يعني بما معناه بأنه أمير المؤمنين عليه السلام كان يكلم أحد من أصحابه، فكان يقول أن بهالمعنى، يعني أن الإمام في 18 عالم أو 18 ألف عالم، استغفر الله، حين نسيت وش الرواد هذول، بس بهالمعنى بأن الإمام وهو قاعد معك ولكنه أيضا يتصرف ويتحرك في عوالم متعددة وفي أبعاد متعددة، فيتواجد في أبعاد متعددة. وهذا لا، ممكن البعض يتساءل إن كيف الإمام المهدي يسمعنا كلنا في وقت واحد، مو بس احنا وكل العوالم اللي الحين قائمة قيامتهم، قيامة في كل حين تقوم إلى جماعة من إلى عالم من العوالم يعني، فهو يوم القيامة موجود وفي هذا العالم موجود ومع الجميع موجود، فكيف ممكن أنه يجمعنا على هذا مقام جامعية العوالم؟ من يصل إلى عالم الأسماء، عليكم السلام ورحمة الله، من يصل إلى عالم الأسماء ويسير في الأسماء تصبح عنده جامعية العوالم. وهنا النقطة هذه اللي نبغى نضيفها أخوات، هذه النقطة اللي ذكرناها جامعية العوالم ذكرناها من قبل، النقطة اللي نبغى نضيفها أنه إذا سلك الإنسان في الأسماء ووصل إلى جامعية العوالم فإنه لا يقول أنا الحق وأنا فلان. وش يعني جامعية العوالم؟ جامعية العوالم يعني يدرك، يرى الوحدة والكثرة، يرى حده، يرى حدوده. نعم هو تجاوز الوجه الخلقي، تجاوزه مو يعني أسقطه فعلا، الإنسان يبقى مخلوق ولكن تجاوزه في التفكير، لم يعد هذا الوجه هو المهيمن عليه في التفكير، نظامه المعرفي ليس مبتنين على الحدود. احنا الحين لما ننظر الى شيء وشو تشوفون قدامكم؟ تقولون نشوف قدامنا مثلا هذا الجهاز، نشوف قدامنا قلم، نشوف قدامنا كاس، نشوف قدام، يعني نشوف الحدود، نتعرف على الاشياء بواسطه حدودها. زين لما اقول لكم من انتم؟ تقولون انا فلانه في المكان الفلاني كذا، بيتنا في المكان الفلاني، اشتغل في المكان الفلاني وما الى ذلك. اذا اشاهد وحتى اعرف نفسي بواسطه هذه الحدود. زين هذا الوجه الخلقي الا لابد ان يسقطه الانسان، لابد ان يسقطه الانسان حتى يسير في الاسماء. الوجه الخلقي يعني المحدوديه، المحدوديه. زين إذا سقط هذا الوجه الإنسان في بداية السير والسلوك في الأسماء ينبهر بالكلية، ينبهر بالإطلاق، بالصمدية. صمدية يعني الإطلاق، الكلية يعني مطلق العلم، مطلق يعني هيمنة، هيمنة العلم، هيمنة القدرة، هيمنة، ينبهر بهذا الإطلاق والكلية. زين حتى نفسه يشاهدها مطلقة، واضح، يشاهد الإطلاق. هذا اللي إن شاء الله اليوم نحاول نتكلم عنه. إنزين فإذا شاهد الإطلاق في بداية السير والسلوك يعيش الحالة من الهيمان، وهذا اللي نسميه الفناء. إذا وصل إلى مرحلة البقاء، البقاء يعني استقر وتمكن في السير والسلوك الأسمائي، فإنه أصبح وجهه وجه الله، فإنه يستطيع أن يجمع بين الوحدة والكثرة، فيرى المحدودية ولكن هذه المحدودية لا تقيده. إحنا الحين مقيدين بالمحدودية، أصلا ما نفكر إلا من خلال الحدود، ولكن لما نصل إلى اللي هو عالم البقاء، في عالم البقاء تصبح هناك جامعية إلى العوالم، فنرى محدوديتنا ولكن هذه المحدودية لا تقيدنا. واضح؟ نرى محدودية الأشياء ولكن لا نتقيد بها، ندرك أن هذه المحدودية ليست هي حقيقة الشيء، حقيقة الشيء بإطلاقه بوجهه الحقي، بل أكثر من ذلك. وهذا اللي يخلي السالك يعيش حالة من الألم بأنه قضى عمره وهو يعيش الوهم. هني الوهم والخيال اللي يتكلم عن السالك لما يوصل لعالم البقاء، ولا يرينا من النماذج في الكتاب في المقدمة، ملا صدرة أو السيد العلامة الطباطبائي أو غيرهم اللي عبروا عن هذه الحالة. لما يوصل السالك إلى عالم البقاء ففي عندنا نوعين من البطلان والوهم، في وهم في مقابل يعني الحين احنا مثلا قاعدين نشك في الناس، مثلا نشك في البعض أو نتوهم أشياء ما صارت ونبني عليها ونتخذ قرارات من خلالها الخيالات والأوهام. زين هذا وهم لا قيمة له ولا يعني مخرب إلى تكامل الإنسان. زين في عندنا وهم وخيال من نوع ثاني، وهم وخيال ناشئ من هالمحدودية. لما نقول العالم وهم وخيال يعني العالم محدود، احنا نتوهم ان العالم محدود، نتوهم ان احنا ما نقدر نفهم الا من خلال الحدود، نحدد الشيء عشان نفهمه. زين في حين انه هذه الحدود حدود وهمية، السالك عندما يصل الى عالم البقاء ويدرك الإطلاق، يشاهد الإطلاق أصلاً، يشاهد وجه الله، يشاهد المطلق، فإنه يشاهد هذه الحدود وأنها وهمية. في ذات الحال يدرك أنه وش هذه الآية القرآنية، أنزلنا من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، أن أنزلنا من السماء ماء يعني النزول، كل فيض يتنزل من السماء هو مطلق غير محدود، حقيقته مطلقة. زين، ولكن من الذي يقدر هذا المطلق؟ من الذي يقدر يا أخوات فسالت أودية بقدر؟ هذه الآية تقول من الذي يقدر، من اللي يحدد هذا المطلق؟ الوعاء نفسه، أحسنتم، القابل. إذن الذي أنت القابل، عندما تتصور أنك محدود وتحد نفسك بمقدار معين، فإنك لن تأخذ من هذا المطلق إلا بمقدار هذا، واضح؟ فهذه الحدود، وهذا اللي السيد العلامة وغيره، السيد العلامة في ذي هذه الآية يقول أن أكبر ألم يعيشه السالك عندما يصل إلى عالم البقاء، عندما يدرك بأنه قضى عمره وهو يحدد وعاءه، هو بنفسه يحدد مقداره، وهو يحدد يعني يقول بس خلاص هالمقدار اللي أنا أبغيه، في حين أن عطاء الله سبحانه وتعالى وش فيه؟ مطلق لا محدود، في حين أننا نحن وش نسوي؟ نروح وش نسوي؟ ونحدد هذا العطاء، وبالتالي السالك عندما يكتشف هذا الحقيقة يشاهدها حضورا، أنه هو من وش نقول اكتفى، تصور بأن هذا الحدود هو اللي يقدر يأخذ بها، يأخذ من عطاء الله سبحانه وتعالى ذلك المطلق، يعيش حالة من الألم، وأنه كان يتوهم بأنه محدود وأنه هذا هي حدوده، في حين أنه عندما يعيش يعني يسير في الأسماء ويدرك أن حقيقة حقيقة إطلاقية، فيدرك كم حرم نفسه، كم من الحرمان عاشه هذا الإنسان عندما كان يتصور بأنه محدود، واضح؟ عندما يصل الإنسان إلى هذا الحالة، إلى هو في عالم البقاء، فإنه لا يقول أنا الحق حتى بلسانه، يعني حتى لماذا؟ لأنه تهيمن عليه إطلاق الله سبحانه وتعالى، وبالتالي هناك لا يستطيع أن يتحدث بهذه الشزمة. لذلك السيد الإمام وغيره يقولون من يقول أنا الحق، هذا دليل على نقصان سلوكه، يعني لا زال في الفناء، في عالم الفناء نعم يقول أنا الحق لأنه فناء مطلق، لكن في عالم البقاء لا يقول ذلك، عالم البقاء يشاهد حدوده ويشاهد الإطلاق، فهذه الحدود لا تحده، واضح أخوات؟ فعندما يقول أنا الله وأنا الحق وما أدري وش ومن هالكلام اللي يسمونه الشطحيات، هذا الكلام لا شو اسمه، هذا في عالم الفناء نعم ممكن يقوله، ولكن دليل على أنه لم يتم بعد، لم يصل إلى البقاء واقعا، لم يصل إلى وجه الله بعد، لم يصبح وجه الله، واضح خوات؟ في سؤال لحد هنا؟ إذا أحد عنده سؤال يرفع اليد عشان أعرف ما في سؤال، ننتظر يعني. ما رفعت ولا يد يعني ما في سؤال، ها نكمل. قلنا اليوم نتكلم عن الإطلاق، المقصود بالإطلاق، الوهم الثاني هو توهم المحدودية، وشو في مقام الجامعية؟ دعية عندكم سؤال اكتبوه. عدم التعلق بالماديات دليل على أننا وصلنا إلى وجه الله، لا وعدم التعلق بالماديات قلنا هذا أول شيء، عالم الطبيعة هو أول شيء، رفع الموانع للسير والسلوك، عدم التعلق بالماديات هذا أول عالم من العوالم. بعدين تجي لنا التخلص من الكثرة الخيالية والذهنية، السيطرة وضبط الأفكار والأوهام. بعدين تجي لنا عالم الروح اللي أيضا ما تكلمنا عنه، يمكن نتكلم عنه الدرس القادم إذا صار في فرصة. زين، وعدها تجي الأسماء وما إلى ذلك. واضح وجه الله يكون في عالم البقاء. يصبح الإنسان وجه الله في عالم البقاء. مقام الجامعية في عالم البقاء. مو دائما يكون التحقق بالاسم الأعظم، قلنا من شوي بأن في البعض يفنى ويبقى باسم من الأسماء، ممكن اسم العليم، اسم القدير، اسم مركب، مو الكل يصل إلى اسم الله الأعظم، بل اسم الله الأعظم أصلا مختص بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله لا عليهم السلام. حتى الأنبياء، بقية الأنبياء كلها مش فيها، طبعا بينا بعدين، ما أدري أتوقع أن بتينا في الرسالة لازم، لأنه أصلا، أو إذا تكلمنا عن عالم الروح نتكلم عن هالمعنى بالتفصيل، لأنه أصلا الفناء حقيقة هو فناء في النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. يعني كل سالك من السالكين هو، ولذلك ما في عرفان، لا عرفان سني لا شيعي لا عرفان شو اسمه يهودي أو غيره، إلا والركن الأساسي فيه هو الولاية، لأن الفناء بالولي، الفناء يكون في الولي، والولي لأنه فان في الله فإنه يوصلنا لله سبحانه وتعالى. حاكمية الأسماء، الأسماء أصلاً تحت حاكمية الولي، ولي الله. هذا، فإحنا ما نتعامل مع الاسم مباشرة، نتعامل مع الأسماء بواسطة أولياء الله. كيف نميز أننا ما زلنا في عالم الطبع؟ مع محاولتنا ترك التعلقات، طالما أننا في تعلقات يعني لازلنا في عالم الطبع. مقامات حسب القابل يسمى الأسماء. مو واضح هذا السؤال فاطمة المعصومة، سؤالكم واضح. زين، واضح أخوات في بعد حاجة؟ أو نكمل؟ زين، وصلنا إلى الإطلاق، كنا بنبين الإطلاق بعد شوي عشان لا زال الكلام عن هذه العوالم، بتجينا بعدين بالتفصيل بس عشان عشان يعني تصير عندنا نظرة عامة، خصوصاً في بعض الأساسيات اللي لازم تصير موجودة عند الجميع، زي مثلاً معنى الإطلاق والمحدودية هني وش معناها. هذا أيضاً من الأساسيات اللي يحتاجنا احنا نهتم فيها. في السيد العلامة الطباطبائي في تفسير الميزان الجزء 11 صفحة يمكن 332 أو 34 في الحدود، في عند يتكلم عن الإطلاق والمحدودية، وهذه الصفحتين، صفحتين أو ثلاث صفحاتهم مهمين جدا أخوات، جدا مهمة هذه الصفحات. تصار عندكم فرصة واحدة منكم تطلعهم للصفحات، ترسلها على ويش، ترسلها على مجموعة عشان بقية الأخوات يقرؤونها. حسب النسخ يختلف، بس النسخة اللي عندي 332 أو 33. زين، الجزء 11 تفسير الميزان، هذه الصفحات مهمين أخوات، جدا مهمين، من صفحات المفتاحية في الميزان. زين، يتكلم عن هذه النقطة اللي هي أن الإطلاق، يبين لنا الإطلاق. كل ما عند الله سبحانه وتعالى مطلق، يتكلم عن هالنقطة. وكل ما ينزل من الله سبحانه وتعالى من خير وبركة ورزق فهو مطلق. السالك عندما يصل إلى عالم الأسماء، عالم الفناء، يعني يترك نفسه، بيّنوا شو يعني ترك النفس، يعني يتجاوز هذه النفس على المستوى المعرفي، يعني يعرف الأشياء بالله، مو بواسطة حدوده، مو بواسطة محدوديته، مو بواسطة نفسه المحدودة. من يرى العالم بعين الله سبحانه وتعالى، يعرف الأشياء بالله، فإنه يرى الأشياء مطلقة، يرى العالم مطلق لا حد له. بل أكثر من ذلك، يدرك أن الحدود بطلان. وإحنا الأخواتم نشهد يقول وشو يعني الوهم بالمعنى الثاني، يدرك أن هذه الحدود باطلة، يعني ليست لها حقيقة. يدرك أنه، تذكرون هذا يذكره القرآن الكريم، وأتوقع سيد العلام يشير له هنا في هذه الصفحتين، بأن كل هالكثرة كالزبد على الماء، كلها باطل، زبد على الماء، تزول وتزهق. إذن عندما يصل السالك إلى عالم الأسماء فإن طريقة رؤيته تختلف. إحنا الحين لأننا في عالم الطابع، أحسن تفهم الزبد فيذهب الجفاء. إحنا الحين لأن إحنا في عالم الطابع وعندنا تعلقات، فنتصور إنه وش يعني السير في الأسماء، كأن قاعد أتكلم عن أشياء وهمية، أشياء مين ما أقدر أتصور واقعيتها، كونها أمر واقعي، وأن لأسماء الله حقيقة واقعا حقيقية. زين، لما يصير السالك في عالم الأسماء يصير عند الرؤية بالعكس منكوسة. في الواقع هي الإصلاح، وإحنا المنكوسين، بس يعني تنتكس عند الرؤية بعد ما كان يشاهد السير الأسمائي أو عالم الأسماء وعالم الفناء والبقاء، كلها خيالات وأوهام، تنعكس عند الرؤية، يصير عند الأصل هو الأسماء والفناء وعالم عالم المادة وعالم الخيال، وش فيها ليست إلا أوهام وخيالات. إذا تتغير رؤية السالك للعالم. هذه نقطة يحتاج نحن نحطها في بالنا، اكتبوها في أي مكان، يعني أن السير والسلوك يقلب معتقدات الإنسان، يقلب هذه المعتقدات العقائد، نظرته إلى العالم تختلف. في عالم الأسماء قلنا أنه يرى الحدود، ولكن هذه الحدود لا تحدى. زين، يمكن يكون يلمس العالم الحقيقي بشكل واقعي أكثر. أحسنتم. إذن في عالم الأسماء أو بشكل عام كلما ترقى الإنسان في السير والسلوك، يدرك أنه هذا القيد، هذه القيود وهذا التقيد، هذه المحدودية هي منه، هو يوجد القيد، وأن كل ما في هذا العالم ومنها نفس السالك هو وجه الله، الوجه الخلقي اللي احنا سميناه الوجه الخلقي. هذا الوجه الخلقي هي حدود السالك، هي حدود التي أوجدها بنفسه، وبإيجاد هذا التقيد حرم نفسه من فيض الله المطلق. هنا في موضوع مهم يطرحه السيد العلامة، وهني احنا لو نحن نتأمل فيه. قلت لكم على الصفحتين مهمين، أول شيء بتبين لنا المطلب الذي ذكره في الرسالة اللي هو العوالم باختصار شديد، ذكرهم في نص صفحة يمكن ما أدري في صفحة الذي قرأناها من قبل رسالة لب اللباء، هذه العوالم وكيف أنه الباقي هو وجه الله سبحانه وتعالى. زين الآن كيف سيد العلامة في هالصفحتين يبين لنا كيف يبقى وجه الله، يعني كيف يخلص الله سبحانه وتعالى العوالم من هذه الحدود، وهو قانون التعارض. التعارض الله سبحانه وتعالى جعل هناك قانون هو التعارض والتزاحم بين الحدود. هذا التعارض في مجموعه له أثر كمالي وهو الخلوص، تخليص العوالم، تخليص هذه التي قيدت نفسها هذه الحدود، إسقاط هذه الحدود يتم بواسطة التعارض بين الحدود. يبقى يشرحها من خلال أمثلة، مثلا يقول كفتي الميزان، كفتي الميزان يتصرف فيهم هذا الذي يزن، يستخدم الميزان. زين الكفتين ما يلتقون ابدا، يا واحده فوق يا واحده تحت، ما يلتقون في الوزن. الميزان الذي نزن به الاشياء، هاتين الكفتين في نزاع مستمر، اذا واحده ارتفعت الثانيه تنزل وهكذا. ولكن هذا النزاع بالنسبة إلى أحد هاتين الكفتين ممكن يكون مشكل، يعني ممكن يسبب مشاكل، يسبب ألم، يسبب خسران، ولكن في المجموع هذا التعارض في مجموعه يعطينا صورة كمالية. المتصرف في هذا الميزان يستفيد من هذا الميزان بسبب هذه هذا التعارض، يعني الكفتين. أو مثلا بين الخشب والفأس، يطرح الفأس له القدوم يسمونه الفأس، لما ترجعوا تفسير الميزان تشوفون كاتب القدوم والخشب، قدوم يعني الفأس. إذا كان يبغى مثلا النجار يصنع باب أو يصنع كرسي، فإنه لو لم يكن الخشب يتأثر بالفأس لما صنع هذا الكرسي. واضح؟ إذن في حالة من التعارض، في حالة من الافتراس، حتى يسميها أحيانا يكون في افتراس بين المخلوقات، تزاحم. شوف النبات يأكله الحيوان، الحيوان يأكله الإنسان، ثم كل هذه المخلوقات تأكلها الأرض، كلها تبتلعها الأرض. يعني في حالة من الافتراس والانتهاش والتزاحم بين الموجودات. مجموع، نعم ممكن أن يكون لجزء من الأجزاء يتأذى هذا الجزء، في حيوان يتأذى، في إنسان يتأذى، في شجرة تتأذى، ولكن في المجموع نجد هناك وش؟ أن كل هذه الحركة، كل هذه العناصر في مجموعها مثل هذاك صاحب الميزان اللي يستفيد من هذا التعارض. الحاصل في بين كفتي الميزان. ومثل ذاك النجار اللي يستفيد من هالتعارض والتزاحم والتأثير والتأثر والاحتكاك الموجود في ويش بين الفأس والخشب. أيضا الله سبحانه وتعالى يتحقق الغرض من الخلقة وهو الوصول إلى البقاء وتخليص العالم من الزبد بواسطة هذا التعارض بين الحق والباطل. الآن الإنسان، هذا الإنسان الذي يبقى وهو يلاحظ نفسه وش في يبقى في دائرة الأجزاء والمحدودية. إذا أنت لاحظت نفسك جزء وقلت أنا وفلان وأنا وفلان وش سوى فيه وأنا وفلان وش صار علينا وأنا وذاك الحدث وش صار فينا وإحنا ولما يالنا مثلا هالمرض وش صار فينا و إذا بقيت تشاهد محدودياتك فإنك لن تصل إلى الغاية، بتصير مثل ذاك الفأس الذي أصبح بطيء، أصبح ما أدري وش يسمونه، يعني ما يقطع الخشب بحدة، قلت حدته، قوته قلت، أصبح معطوب في عطب، في خراب. هذا الإنسان نفس الشيء، هذا السالك عندما ينشغل بمحدوديته ومحدوديات الآخرين ويشاهد التعارض بين الحدود فإنه لا يصل إلى الغاية، ولكن عندما يصل إلى مرحلة بحيث يترفع، وهذا حتما مرت عليكم أنه إحنا لما تصير لنا مشكلة فإحنا في وسط المشكلة ما نقدر نتخذ قرار صحيح، ولكن لما أحد يجي من خارج ويشوف الصورة كاملة يشوف يعني الحل سهل، ولكن احنا لان احنا في وسط المشكله، في وسط المعمعة على قولتنا، وسط فما نقدر، يعني يصير عندنا تشويش ذهني، ما نقدر نتخذ قرار او نتخذ قرار خاطئ. لكن لما نترقى نرتفع ننظر الى الصوره فوق كل الحساسيات، فوق كل نترقى عنها نتجرد منها وننظر الى الاحداث اللي صارت وننظر الى هذه المشكله بكل اطرافها، نشوف ان الحل واضح وسهل. إذا لما الإنسان يعيش الحدود والقيود فإنه تصبح فاعليته ضعيفة مثل ما أشرتم، بل أكثر من ذلك لا يصل إلى الغرض الذي من أجله خلق وهو البقاء. البقاء يعني السعادة، البقاء بوجه الله، وجه الله الحقيقي. عندما يرتقي السالك فيشاهد كل شيء بعين الله سبحانه وتعالى فإنه يشاهد هذه الحدود، لأنه لا يشاهدها، يشاهدها ويدرك بأنه كل شيء وش فيها. وهذا معنى هؤلاء الذين الصابرين يعرفهم القرآن، الذين إذا تعرضوا إلى ابتلاء قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني يشاهدون الإطلاق، لا ينظر. نعم نحن محدودون، نحن عندنا محدودية، ولكن وش اللي يخليهم يتحملون التعارض؟ لأنهم يدركون بأن هذا التعارض يرجعهم لله، طريق الرجوع لله هو من خلال هذا التعارض، وبالتالي ينظرون نظرة فوقية كأن واحد ينظر إلى المشكلة من خارج، فتصبح معالجة إلى الأمور مختلفة تماما عن ذاك، إلا يشوف نفسه متشابك في بين أجزاء متعددة وأطراف متعددة فيصعب عليه حل المشكلة. واضح أخواتي لحد هنا؟ إذن الذي يعيش الحدود والأوهام عادة يكون مشغول بالدعاوى والاختلافات والشكوك ويمر بأزمات نفسية، على خلاف ذلك الذي رفع عنه هذا الحجاب، الحجاب الخلقي، وطوى عوالم السير والسلوك، هذا يصير لنظام خاص في التفكير. يدرك أن الحقيقة، كل حقيقة من عندما تنزل من السماء فإنها تتنزل بهذه الطريقة، تتنزل مثل الحقيقة التي تتنزل على الميزان، تتنزل بالتعارض بين كفتين، واضح؟ فكل ما ينزل من السماء، أنزلنا من السماء ماء، فسالت هذا الماء النازل من السماء ينزل في طيات من التعارض. هناك سيد العلامة يبين بأن مثلا هذه الآيات نقذف بالحق على الباطل، فإذا هو زاهق نقذف بالحق على الباطل فإذا هو زاهق. الباطل هنا بمعنى الحدود، نقذف بالحق يعني ننزل السماء من السماء ماء، نقذفه على الباطل على تلك الحدود فإذا هو زاهق. فإذا هو زاهق يعني بواسطة هذا القذف، بواسطة هذا التنزيل، بواسطة هذا التنزل من السماء يزهق الوجه الخلق، يعني هذا في إشارة لها التعارض. الوجه الحقي يتنزل من السماء مطلق علم، رزاقية، قدرة، كل فيض يتنزل من السماء، زين، كل كمال، كل جمال من الله سبحانه وتعالى، كل خير، هذا الذي يتنزل يقذفه على الباطل على الوجوه الخلقية، وهذه الوجوه الخلقية يصير بينها التعارض بسبب هذا التنزل، ولكن ما يكاد إلا ويزهق هذا الباطل. يعني طريق التخلص من الوجه الخلقي هو اجتياز هذا التعارض، واضح خلاص؟ سيد العلامة يقول مثال، تبغون مقرر مثال واضح له؟ السباحة مثلا، عشان يتعلم أحد السباحة أنت لازم تحذفه في البركة عشان يتعلم السباحة، تقعد تشرح له وانت برا البركة ما بيستفيد شيء، لازم تحذفه عشان يتعلم السباحة. يعني نفس الشيء، حتى يزيل الله سبحانه وتعالى هذا الشعور منا بأن احنا محدودين وأن احنا ما عندنا لها القابلية، وش فيها؟ يضعنا في هذا الأمواج من التعارض، وسط هذا التعارض كل، بل بالعكس كلما كان التعارض أشد وأقوى والنزاع أشد وأقوى كلما تحقق الغرض الإلهي. كل أنواع التعارض، مثلا الحين اثنين راح يتقدمون على وظيفة، الوظيفة هذه يبغون فيها واحد بس، إذا أخذوا فلان ما بيأخذون الثاني، هذا تعارض. كل أنواع التعارض مو شرط المصائب، يعني أنا الحين قعدت في هالمكان ما تقدر تقعدين فيه، هذا تعارض، وهكذا من أبسطها إلى أصعبها، واضح؟ عالم المادة عالم تعارض تزاحم. مثلا في البيت أبسط الأمثلة، الحين مثلا في قطعة كيكة، يفلان أكلها الثاني خلاص راحت عليه ما بيأكل منها شيء، وهكذا، واضح؟ كانت تعارض، بل أكثر من ذلك النزاع كان أشد، كان احتمال تحقق غرض الله سبحانه وتعالى وهو وصول المخلوقات إلى الوجه الحقيقي كان أشد وأقوى. السيد العلامة في نهاية هذا البحث، نهاية هالورقتين، يقول أنه إذا تأملت في التعارض بهالمعنى، يعني إذا تأملت في التعارض بين الحق والباطل في القرآن الكريم فسوف ترى عجبا. آخر نقطة نشير لها هذا الدرس، وهي أن من فوائد التأمل في التعارض بين الحق والباطل، الحق بمعنى الوجه الحقي الكلي، الوجه الإطلاقي، والباطل بمعنى هذا الوهم بالمعنى الثاني اللي هو المحدودية. من آثار التأمل في هذا التعارض هو انقلاب النظام المعرفي للإنسان، ما بينا في بداية الدرس، يعني يصبح الإنسان ما يفكر بالحدود، بالعكس يصير عنده حركة شهودية، يشاهد بعين الله، يشاهد الإطلاق. الإنسان في أوج التعارض، ولعله إحنا مرينا في هذه في بعض المراحل، يعني لما نصير في مشكلة من ضمن طرق إدارة المشاكل أنك أنت ترفع نفسك من المشكلة، يعني لا تصير حساس لطرف من الأطراف، أو ممكن تكون أحد أطراف المشكلة فلا تصير حساس لنفسك حتى تبغى تأخذ الحق إلى نفسك، أو لا تصير صادق مع نفسك مع الآخرين، تصير فأنت عشان تتخلص من الحساسات ارفع نفسك على المشكلة، فكر بطريقة مجردة. لو كان أي شخصين كانوا في هالموقع، بيكون الحق مع من وبأي نسبة، وكيف لازم تتصرف إذا كنت في هذا في شو اسمه في هالطرف، وإذا كنت في ذاك الطرف كيف ممكن تتصرف، وهكذا. يعني ارفع نفسك من المشكلة حتى تتخلص من الحساسيات والأوهام والتصورات غير الواقعية اللي ممكن تحركها عواطفك، لأنك أنت قاعد تعيش في وسط هذه المشكلة أو في وسط الحدث. زين، هذه نفس الشيء بالنسبة إلى التعارض بين الحق والباطل بشكل عام، مو فقط في مشكلة أو في مصيبة أو في شيء، لا بشكل عام هذا التعارض إذا الإنسان تمرن واعتاد على أنه في أوج التعارض، في قمة التعارض، لما يعيش حالة من التعارض عالية جدا، يعني تضغط عليه بشكل كبير، إلا أنه أيضا يمحص نفسه من هذا التعارض ويرتقي ويشاهد مشاهدة علوية، بالتدريج يستطيع أن يصل إلى الحركة الشهودية. يعني هذه في الواقع مقدمات الحركة الشهودية، أنه يرتقي على الأسباب ويتجرد من الأسباب ويشاهد هذا التعارض بعين الله. نعم أحسنت، يصير في عندنا نضج وعي روحي أكثر. زين، فتصير يشاهد الحقيقة ويتكون عنده بالتدريج، يتكون عنده نظام معرفي مبني على الشهود، مبني على الشهود، مشاهدة الإطلاق، مشاهدة الحقيقة، مشاهدة الحق. زين، شوي شوي يتكون عنده هذا النظام المعرفي ويتمحص ويخلص لله سبحانه وتعالى. سيد العلامة في نهاية هذا البحث، بحث الإطلاق، يقول هذه الأصول التي ذكرناها وركزنا فيها على أمثلة ونماذج للتعارض قبل للتعارض في الحقائق العينية، يعني وقائع خارجية تصير لك وأنت لازم ترتقي عليها وتفكر فيها تفكير فوقاني. زين، حركة فكرية المقصود هنا، حركة فكرية معرفية شهودية، يعني يشاهد الحقيقة. زين، يقول السيد العلامة، هذه النقطة أخرى نلتفت لها، هذه الأصول التي ذكرناها والأساسيات، طبعا هو ذكر ثلاث أصول احنا ما ذكرناها لأنها طويلة، كل أصل يحتاج لشرح، بس احنا ذكرنا الأصل الأخير اللي هو عبارة عن التعارض، قانون التعارض. هذه الأصول أو هذه شو اسمه العلاقة بين المحدودية والإطلاق والتعارض بين الحدود، كما أنه موجود في الخارج مثلا في تعارض بين فاطمة وروان وجيها، في تعارض بين الحيوانات والنباتات، في تعارض موجود في الحقائق العينية، كذلك هو موجود في النظام العقائدي عند الإنسان. في نفس الإنسان في تعارض، في حالة من التعارض والنزاع الشديد، وهذا اللي تقريبا تكلمنا عنه في عالم الطبع، عالم الطبع وعالم البرزخ، ويبقى الإنسان في حالة ويش بعض الشهوات تسحب باتجاه معين، وعقله يسحب باتجاه وقلبه يسحب باتجاه آخر، في حالة من التعارض والتزاحم في وين؟ في نفس الإنسان، في نظام الاعتقادات عند الإنسان. فعندما يعتقد بأن الحين والله يحتاج إلى هذه الشهوة المعينة، أحياناً يعتقد بأنه يحتاج إلى تأمين هذه الحاجة الفلانية، تأمين هذه اللذة، الحين يحتاج إلى أنه يتعلم، الحين يحتاج إلى أنه كذا. زين، نظام الاعتقادات أيضاً في نفس الإنسان وش فيه؟ أيضاً فيه يعيش حالة من التعارض والتزاحم والنزاع الشديد. طبعاً هني نقطة مهمة أخوات، أنه كلما النزاع شديد في كل الأحوال، سواء وعى الإنسان به أو لم يعي، الإنسان يعيش تعارض داخلي شديد، أحيانا إحنا ما نحس فيه هذا التعارض، غافلين عنه. زين، ولكن إذا الإنسان بدأ في السير والسلوك وبدأ يشاهد نفسه، يعني يفكر في نفسه ويشوف وشو تشتهي وشو تبغي، متعلقة بويش بالضبط. زين، هذا ما يظهر للنفس بسهولة، يحتاج الواحد يراقب نفسه، يشوف أفكار اللي تمر وش نوعيتها، أفعال اللي يسويها وش نوعيتها، والمشاعر اللي تمر عليه، كيف يحلل الأحداث. لازم يتابع نفسه أخواتي، يراقب نفسه عشان يتعرف على هذه المشتهيات، وعندها سوف يكتشف بأنه دائما يعيش نزاع ونزاع شديد. القرآن الكريم السيد العلامة يشير في نهاية هذا شو اسمه البحث، يقول أن بمقدار ما يكون الإنسان قد ثبت الاعتقادات الصحيحة في نفسه، مثل التوحيد، الولاية، النبوة، الإمامة، التعلق بإمام معصوم والتوسل بالمعصوم وما إلى ذلك، بمقدار ما اشتغل على عقائده وثبت العقائد الصحيحة في نفسه، فإن هذا الذي ثبت هو الذي يبقى، ولذلك ما يبقى يثبت إن كان الاعتقاد صحيح، وأما الزبد فإنه إيش فيه؟ يذهب جفاء. فيقول نفس هذه الآيات التي تتكلم عن الحق والباطل بين الحقائق العينية الخارجية، فإنها نفس الآيات القرآنية تعال طبقها على نفسك، سوف تجد أنها تنطبق على نظام العقائد عند الإنسان. ونعم، الكفريات والشرك والتشكيك والأوهام واللذات هي كالزبد، تسيل مثل السيل الهادر، يعني تمتلئ النفس بها في بعض الأحيان، ولكنها تزول عندما يكون هناك ويش عقيدة ثابتة قوية، فإن هذه اللذات اللي تثور في النفس أحياناً أو يعني تضغط على الإنسان في بعض الأحيان، لذات، أوهام أو غيرها، يعني الأخير الإنسان مو معصوم، فإنها سوف تزول بمقدار ما عند من ثبات في العقيدة، مهما كانت قوية، في مهما كان السيل قوي للباطل، إلا أنه سوف يزول بالتأكيد، والذي يبقى هو تلك العقيدة القوية والمحكمة. واضح أخواتي لحد هنا؟ في سؤال أو نختم؟ لا زال الكلام عن العوالم أخوات، ما كملنا، يعني نبغى بعد نتكلم شوي عن الروح وبعدين بنكمل في الرسالة. وحاولوا حاولوا تقرون لين صفحتين ثلاث صفحات في الميزان، حاولوا تقرؤونها مرة. في سؤال؟ إذا عندكم سؤال ارفعوا اليد عشان ننتظر ولا نحكي. تعارض وتزاحم في كل العوالم، في العوالم الخارجية تقصدون؟ أي في عالم الطبع وعالم الذهن. عالم الروح إن شاء الله بيلنا إن عالم الروح ما في تزاحم، بس بيلنا بعدين. وش اسمه، في عالم الاعتقادات أيضا زي ما قلت أنا في تزاحم في عالم النفس. ما في سؤال أخوات؟ ما حد رفع يده؟ الله يعطيكم العافية، نسألكم الدعاء. في أمان الله.